والآن مع الشريط الرابع من هذه السلسلة، داود وسليمان.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تكلمنا قبل ذلك عن ذلك الفضل المبين الذي آتاه الله عز وجل داود وسليمان، وقد ظهر هذا الفضل جليا في الآية الأولى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وهذا العلم هو المراد بالوراثة في قوله عز وجل: وورث سليمان داود، فهي وراثة علم ونبوة، وليست وراثة مال كما ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله. أولا، لأن داود عليه السلام كان متزوجا بمئة امرأة، وله من كل امرأة أولاد، وإذا كان الميراث مالا فلا يختص سليمان عليه السلام به دون جميع إخوته، فلما خصه دونهم؟ لو كان مالا لاستوى الكل فيه. ثانيا، لو كان مجرد وراثة لما كان في الكلام معنى، فلو قال القائل: مات فلان وورثه ولده، لم يكن للكلام معنى، إذ أن كل ولد يرث أباه، فلم يبق إلا أن يكون ميراث النبوة كما قال زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذه أيضا وراثة نبوة، أو وراثة علم وليست وراثة مال، فإنه لا يظن بنبي أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا حتى يحجب أولي الميراث فلا يأخذون المال. هذا غير متصور أبدا في نبي من الأنبياء يريد ولدا حتى يحجب أولي العصبة من الميراث. إن هذا خلق مذموم، ونفتي بحرمته إذا جاءنا رجل مثلا وقال أنا أريد أن أكتب كل ملكي للبنات أو للأولاد مثلا حتى لا يرث فلان وفلان، فنقول إن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تحجب الحق عن صاحبه. إذا كان الله عز وجل هو الذي أعطى كل ذي حق حقه فلا يحل أن تكتب بيعا وشراء وهميا لأجل أن تحجب الورث. لا يبارك الله عز وجل في عقبك، ويصابون بالآفات، وتذهب كل هذه الأموال عند الأطباء وفي التجارة الخاسرة وفي أي سبيل. إذا كان هو بيكتب الكلام ده حتى يضمن لأولاده المال الوفير أبشر، فإن هذا سيذهب كله، ولعلهم يملقون ويفتقرون ويمدون أيديهم لمن حجبت المال عنهم. فإذا أردت أن تسترهم بعد وفاتك فاتق الله فيهم، ولا تكن قصير النظر، اتق الله فيهم. لا يوجد أفضل من البر غطاء. من أراد أن يتدثر فليتدثر بالبر، فإنه أبقى من المال. الخلاصة إن هذه وراثة علم ووراثة نبوة لا غير. ويؤيد كل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لقد لفظوا الدنيا وهم أحياء، وتركوا مسالكها وكانوا أبصر بها من أهل الدنيا. أفعندما يموت يدعو الله عز وجل وهو حي، قبل أن يموت يدعو الله عز وجل أن يرزقه مالا أو أن يرزقه دنيا؟ فقوله تبارك وتعالى: وورث سليمان داود، هذه وراثة علم ونبوة. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. سليمان عليه السلام الآن في مقام الشكر، وإذا أردت أن تعرف الشاكر من غيره انظر إلى حسن أدائه في ذكر النعم. كلما عدد النعم كلما كان متلبسا بمقام الشكر. وهذا التعداد إذا كان في مقام الشكر فهو شكر، وإذا كان في مقام العتاب فهو تقريع. كما لو قلت لولدك الذي رسب مثلا أو الذي سلك طرائق فاشلة: لماذا فعلت هذا؟ ألم أفعل لك كذا وكذا وكذا وكذا؟ وتعدد عليه. كلما عددت عليه وجوه النعم كان أدعى لتقريعه وتوبيخه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: أي فل، يعني يا فلان، ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل، فأين شكرك؟ قال: أي رب، نسيت. قال: فاليوم أنساك. فهو يقرعه بتعداد النعم عليه: ألم أذرك ترأس، لم تكن واحدا من أفناء الناس، بل جعلتك رئيسا وجعلتك رأسا على الناس. فهذا كان أدعى أن تشكر الله تبارك وتعالى أنه ميزك وأنه فضلك
وأنه رفعك وجعل يدك هي العليا وترضع. كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم أخذوا ربع ما غنموا وجعلوه لصاحب الحي، رجل الرئيس في الحي، يقري به الضيفان ويقوم به على نوازل الزمان، هذا اسم المرباع. كان يعطون ربع ما غنموا لهذا الرأس. وأزوجك من النساء وأركبك الخيل والإبل، كل هذا تقريع له. ونظيره لكن على الشق الآخر من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أن أهل الجنة إذا استقروا في الجنة يطلع عليهم ربنا تبارك وتعالى فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ويعددون النعم. فحينئذ يتجلى لهم ربهم عز وجل فيرونه، فلا يعطى أهل الجنة نعيما أفضل من ذاك. وقرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. وأيضا روى الشيخان من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى من غزوة حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ومنع الأنصار من هذا العطاء وهذا الفيء، فتكلم بعض شباب الأنصار ولم يرضوا بمثل هذا التصرف وقالوا: إن سيوفنا تقطر من دمائهم، ثم يعطيها فلانا وفلانا. فعاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم أذلة فأعزكم الله بي؟ وفي كل مرة يقولها يقولون: الله ورسوله أمن. وفي حديث أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد في هذه الواقعة، كلما قال لهم شيئا من ذلك قالوا: صدق الله ورسوله. فقال لهم: إن شئتم قلتم كذا وكذا وكذا وكذا، لأشياء عددها لم تذكر في حديث عبد الله بن زيد وذكرت في حديث أنس وأبي سعيد في مسند الإمام أحمد. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تقولوا جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك؟ فعندما قال لهم ذلك سكتوا، فقال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبقران، أي البقر يعني، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا. الحاصل إن مسألة استعداد النعم في باب الشكر من أعظم الشكر. فسليمان عليه السلام يعدد: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، أي يعرف لغات الطير جميعا، وأوتينا من كل شيء، من كل شيء. وهذا أيضا لفتة لطيفة تلتقي مع قوله: وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم لهج بهذا الشكر وختم الكلام بأن هذا هو الفضل المبين. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى مشهدا، مشهد أنه جمع له كل رعاياه. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون يوزعون، يعني يرد أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم، أي لهم وزعة. الوزعة اللي هم الجماعة اللي بيحفظوا النظام زي الغفر، أي حد حيتقدم الموكب يرجعوه، وأي حد بيتأخر عن الموكب يسوقوه. أدي معنى يوزعون، أي لهم وزعة ينظمونهم فلا يسبقون سليمان ولا يتأخرون عنه. واستدل أهل العلم بهذه الآية مع أدلة أخرى على مشروعية وضع حكام على الناس ينظمون حياتهم وينظمون شؤونهم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى في قوله تعالى قالت نملة، هكذا بالتنكير، ولم يذكر في أي المصادر المعتبرة المسندة أن هذه النملة كانت سيدة النمل، ولا أن هذه النملة كان لها شأن في قومها، إنما هي نملة. طيب ما هي الفائدة من هذا؟ الفائدة هي أن النصيحة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين لا تختص بطائفة دون أخرى، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من جملة النصيحة لله ورسوله، فهذا متعين على كل فرد من الأفراد. لا يقال إن الطائفة الفلانية، لو إحنا مثلا أو في بعض البلاد في جامعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقول أن قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختص بهذه الجماعة، وأنا إذا رأيت منكرا لا أنكره، أو إذا رأيت سبيلا إلى أمر بمعروف لا آمر به. لا، بل يتعين على كل فرد أن ينصح على حسب طاقته وعلى حسب علمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فقوله قالت نملة، نملة من جملة النمال، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يبقى دي نصيحة قام بها نملة لا نعرف أنها كانت مترأسة على وادي النمال. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي لا يؤذيكم ولا يدوس عليكم هو وهذا الجند الهائل. بعض أرباب المعاني استدل بشيء هو في ذاته صحيح ولكن ليس في الآية حجة له، قال لا يحطمنكم أي لا يحطم قلوبكم. لما يطلع النمل من الجحور وروا هذه الأبهة اللي فيها سليمان وهذا الملك العظيم، يوم يتمنوا أن يكون للواحدة منهن مال سليمان من الدنيا، يبقى ده تحطيم القلب بمد النظر إلى ما ليس لك. هما بيستدلوا لا يحطمنكم، يستدلوا بهذه الآية على هذا المعنى. أقول إن المعنى صحيح وله أدلة أخرى، لكن هذه الآية ليس فيها دلالة على هذا المعنى، لأن مجالسة أهل الدنيا محذورة لأنها فعلا تكسر القلب. ولو تأملت في قصة قارون في هذه الجزئية لوجدتها ظاهرة، لما وعظ قوم قارون قارون وأمروه أن يتقي الله وأن يستعمل ماله فيما يرضي الله، أخذته العزة بالإثم فأراد أن يكسر قلوبهم فحشر موكبه تحديا لهؤلاء، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لو أن الله عز وجل كشف حجب الغيب لك لما تمنيت نعمة حجبها عنك وبذلها لآخرين. لو كشف لوح الغيب لك. كنت أعرف رجلا، لا أعرف شخصيا، ولكن أعرف ابن أخيه، وهو الذي حكى لي هذه الحكاية، حكاية عمه. الحكاية دي كانت في مطلع الثمانينيات، وكان عم هذا الرجل من أشهر تجار البقالة في القاهرة، وعنده أبراج في الأحياء الراقية في القاهرة، وعنده سوق من أكبر الأسواق في مصر الجديدة، وكان يبيع الخمر في هذه الأسواق. فابتلاه الله عز وجل بزوجة ناشز، وشر الرجال من تؤدبه امرأة. هذه المرأة الناشز مع كل هذا، لأن كل الذي سميته وما لم أسمه كان تحت أمرها، وكانت إذا أرادت شيئا ملكته، رجل بيعطيها كل شيء، ومع ذلك لا ترضى، وورثت هذا العقوق لأولادها. كان عنده 6-7 من الأولاد الذكور الكبار، وكان الولد منهم يركب أحد السيارة، مش حاجة اسمها سيارة يمر عليها عام تبقى بيت، ما يركبهاش زي الطبيخ الحمضان كده ما يكلوش. ومع ذلك المرأة ورثت هؤلاء الأولاد العقوق، ودائمة التشكي من زوجها. طلع الولاد يحقدون على أبيهم، كم من مرة تعرض فيها للضرب والإهانة حتى كاد أن يموت، وهددوه أنهم سيقتلونه ليأخذوا هذه الأموال. وفعلا عاين هذا المسكين بعض أولاده يريد أن يقتله، فماذا كان يفعل وهو يركب أحد السيارة؟ إذا أراد أن ينام لا يستطيع أن ينام في برج من هذه الأبراج، إنما كان يقود السيارة ويفضل ماشي بها في شارع القاهرة، فإذا رأى سيارة تتبعه يظل ماشيا ويفضل يلف حتى يطمئن تماما أنه لا أحد يتبعه، يغلق السيارة من الداخل وينام على الكرسي. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لو أن الله تبارك وتعالى أطلعك على حياة هذا الرجل أنت تستنكف أن تكون مثله، تسف التراب ولا تكون مثله، لكنك تحسده إذا وجدته يقف في الإشارة وهو جالس في السيارة والدنيا حر وانت بتتصبب عرقا وهو رافع الإزاز ومشغل التكييف، تقول يا بخت. لكنك لا تدري ما الذي وراء هذا المسكين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، واحمد الله على هذه القسمة. فالقصد ان مجالسة اهل الدنيا نقمة، تجلس معهم ساعة واثنين لا يذكرون الله مرة، انما يذكرون الدولار 1000 مرة، ويذكرون الجنيه والدراهم والدنانير وفرق الاسعار والاستيراد والتصدير، لا تجلس معهم فتستفيد، انما تخرج من مجلسهم مكسور القلب مكسور الخاطر، تنعي حظك وتنعي قلة رزقك. فهو المعنى صحيح نعم، لكن لا يحطمنكم، ليس فيها أي دليل على إن المقصود بها القلوب. وقد صدق عمر رضي الله عنه لما قال إن القرآن حمال ذو وجوه، لكن إحنا بنرد الألفاظ إلى المعاني الصحيحة بالقاعدة المعروفة عند أهل العلم، إن السياق من المقيدات، وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في هذا دليل على عدم جواز ذم الرجل الفاضل إذا كان فاضلا، إذا فعل شيئا يشينه في الظاهر. كلام ده كلام مهم. الرجل إذا كان فاضلا وثبتت عدالته ومعروف للكافة أنه في الظاهر تقي وأنه فاضل، إذا صدر منه شيء بخلاف هذا ينبغي أن يتأول له ولا يذم، وأن يحمل هذا الذي ظهر منه على معنى مقبول. طب إيه وجه الدلالة من الآية؟ وهم لا يشعرون. فسليمان عليه السلام نبي، وأميز ما يميز النبي عن غيره حسن الخلق، إنهم سادة في هذا الباب، تذل القلوب لهم بصبرهم وحسن خلقهم. فلا يتصور أن يعلم سليمان عليه السلام أن قرى النمل تحت قدميه وتحت قدم رعيته، وأنه سيهلكهم جميعا ويفعل. هذه مسألة غير متصورة. طيب إذا حدث هذا وإن هؤلاء الجنود من الجن والإنس الذين يطؤون الأرض وللأرض من وطئهم وإيد، هؤلاء إذا حطموا هذه القرى، يبقى الجواب أنهم لا يشعرون، ولو شعروا ما فعلوا. ده درس ينبغي أن يستوعبه العوام. ليه؟ لأن في حملة تترية على أهل العلم، يشتمونهم ويسلبون أعراضهم وينسبونهم إلى كل نقيصة بقصد أن تنفر الجماهير وتنفض من حولهم. واحد من هذا الطابور الخامس اللي هو طوله يملأ المشرقين. احنا عندنا الطابور الخامس مثل الجيوش الجرارة، تواصوا على حرب أهل العلم. واحد منهم مطلع كتاب عنوانه مشايخ مصر بين نفاق الحاكم ونفاق الله. يبقى مشايخ مصر كلهم واحد من اثنين، يا إما ينافق الحاكم يا إما ينافق الله، ليس فيهم خير. الكلام ده حق، الكلام ده حقيقي، وتكلم عن فضلاء في هذا الكتاب، وسلب أعراضهم واستهزأ بهم، والله الموعد، لأنهم فعلا ضعفاء لا يملكون حولا ولا طولا مع هؤلاء في الدنيا، لكنهم يملكون الركن الشديد الذي استجار به لوط، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى. ليس مهما أن يتكلم هؤلاء، فنحن لا نعيرهم التفاتا على الإطلاق، وليس لهم عندنا قيمة تذكر. ونحن لو نظرنا إلى هؤلاء ما دعونا الناس إلى الله يوما، لكن هؤلاء استشروا حتى صاروا كالسرطان في جسد الأمة. الإشكال إنما هو في الجماهير التي قد تصدق مثل هذا. إحنا بنؤسس هذا الأصل المعروف عند أهل العلم، أن من ثبتت عدالته واستقامت في الحق طريقته أنه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. من جرح لا بد أن يجرح بعلم وعدل، من ذم لا بد أن يذم بحق وليس بافتراء. فالرجل إذا علم أنه محق وأنه فاضل، فأيها الناس لا تقبلوا فيه ملاما إلا أن تعاين أنت بنفسك هذا، ومن العار أن تذم أهل الفضل بكلام خصومهم، لا سيما إذا كان الخصم فاجرا فاسقا لا يتقي الله عز وجل ولا يرعى لله عز وجل حرمة. يبقى نفهم من قوله تبارك وتعالى، من قول النملة: وهم لا يشعرون، أي أنهم لو شعروا ما فعلوا. في المقابل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما نبي من الأنبياء ينام تحت شجرة إذ لدغته نملة فأمر بجهازه فرفع. الجهاز اللي هو الأشياء اللي هو بينام عليها، وأمر بمتاعه فرفع، ثم حرق قرى النمل، حرق قرى النمل، فعاتبه الله عز وجل، قال له: ألا إن قرصتك نملة تحرق أمة من الأمم تسبح؟ وفي الرواية الأخرى قال له: هل نملة واحدة؟ يعني هل أحرقت نملة واحدة؟ نظر أهل العلم إلى هذا العتاب، ما سببه؟ قال بعضهم: سبب الإحراق لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق المرتدين الذين نصبوه إلها، حرقهم بالنار، فقال ابن عباس: لو كنت مكانه لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولكن الكلام ده في نظر، لأن هذا في شرعنا، فلا يمتنع أن يكون في شرع من قبلنا أنه يجوز إحراق المؤذي، لا سيما إذا علمنا أنه نبي، والنبي لا يتجاوز ما أذن له فيه. ليس من خلق الأنبياء إنه إذا انفعل مثلا أو إذا غضب أن يتجاوز حدود الله، لا، إنما إذا حرق يبقى مأذون له في الإحراق، ولذلك لم يعاتبه في أصل الإحراق، إنما قال له: هل نملة، كأنما عوتب أنه حرق من لم يؤذي، فقيل له: طيب الذي آذاك احرقه وعاقبه، لكن من لم يؤذك لماذا تعاقبه، لماذا تحرقه؟ وهذا هو الوجه الايه الأقوى في هذا الحديث. وجه آخر قاله الكرماني رحمه الله، أو قاله القرطبي صاحب شرح صحيح مسلم، وليس القرطبي صاحب التفسير، القرطبي اللي شرح صحيح مسلم ده شيخ صاحب التفسير، قال: عوتب لأنه فعل خلاف الأولى، وكان الأولى أن يصبر ويصفح وأن يتحمل هذا الأذى. لكن الوجه الأقوى هو أن الله عز وجل عاتبه لأنه حرق من لم يؤذي. وذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وغيره زي الكلاباذي في معاني الأخبار أن هذا النبي هو موسى عليه السلام، وذكروا لذلك قصة. القصة أن موسى عليه السلام مر بقرية أهلكها الله عز وجل عن آخرها، فقال: يا رب، أهلكتهم عن آخرهم، ألم يكن فيهم صبيان ممن لم يقترف ذنبا؟ ألم يكن فيهم دواب غير مكلفة؟ قال هذا، ثم لم يلبث أن وضع متاعه ونام في ظل شجرة فقرصته نملة فكان الذي سمعتم. فلما حرق قرى النمل قال الله عز وجل: هلا نملة. أنت الآن منذ قليل بتقول كان فيها صبيان وكان فيها دواب وأهلكتها، طيب ما أنت كمان أحرقت من لم يؤذي، مع الفارق البين أن الله تبارك وتعالى إذا عمم الهلاك كان هذا الهلاك للمطيعين طهرة وكان بركة عليهم وكان على العصاة نقمة، بخلاف الذي جرى من بني آدم. فهو من الله عز وجل كما ذكرت. فكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم موسى عليه السلام أو يعلم ذاك النبي الحكمة التي لم يجد لها جوابا بفعله هو. فالحاصل أن الله عز وجل عاتب ذلك النبي أنه حرق قرى النمل وأذن له في نملة واحدة، أي التي آذته، وفي هذا جواز أن تدفع المؤذي من النمل. ناس كثيرون يسألون عن النمل في البيوت، وأنه بيدخل على المعاش ويفسده، ويسألون هل يجوز أن نقتل هذا النمل أم لا. نقول: نعم، يجوز أن يقتل هذا النمل إذا ثبت أنه مؤذي أو رأينا أذاه، لكن لا تحرقه، اقتله بأي وسيلة أخرى، لكن الحرق لا، لأن الله تبارك وتعالى حرم علينا أن نعذب بالنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما سمع سليمان عليه السلام صوت هذه النملة وكلامها، وكانت الريح تنقل إليه أصوات الجن والإنس والطير، لما سمع هذا قال الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. فقوله ضاحكا دلتنا على أن سليمان عليه السلام لم يغضب، بخلاف ما لو كان السياق فتبسم من قولها، لأن الابتسام يجوز أن يكون عن سخط وعن استهزاء وليس عن رضا. احنا بنقول في ألفاظنا الدارجة: فلان ضحكته صفرة، مع أنه قد انفرجت أساريره وتباعد ما بين فكيه وبدت أسنانه، وأي ابتسام يكون هكذا؟ طب ما الذي جعلها صفراء؟ فالعلماء يقولون الابتسام على أنواع: ابتسام الغضب كما حدث لكعب بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تخلف كعب عن غزوة تبوك، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في المسجد، وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون كل بعذر، حتى جاء كعب بن مالك، قال كعب: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال: ما خلفك؟ أولم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقوله تبسم تبسم المغضب دل على أن الابتسام قد يكون عن غضب، والابتسام قد يكون عن سخرية. فلما قرأنا قوله تعالى ضاحكا، والضحك لا يكون إلا من انفعال القلب سرورا، الضحك لا يكون إلا من انفعال القلب سرورا، يبقى تبسم ضاحكا. طب ليه جت ضاحكا دي؟ حتى لا تفهم أن خلق سليمان عليه السلام كان كخلق الملوك،
الرجل إذا صار رأسا لبس غير ثوبه، كل صفات الفرعنة تخرج عليه، ولا يقبل مراجعة من أحد إلا أهل الديانة يردهم دينهم. إنما إحنا بنتكلم عن الصفة العامة لملك ليس عنده دين أو ليس عنده وازع يرده، لا يقبل مراجعة من أحد، لا سيما إن كان في مثل أبهة سليمان وفي مثل ضآلة النمل التي توطأ بالأقدام ولا يحس بها الواطئ. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا أن سليمان لم يغضب من هذا القول، إنما قال رب أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وده من وفاء الابن، أنه لا يدعو لنفسه بدعوة إلا دعا لوالديه مثلها، فهما سبب وجوده وقد يكون سبب هدايته. فلا ينبغي أن يدعو بدعوة إلا قرن والديه، لأن هذا من الوفاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قوله برحمتك بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشهير عنه أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يتقبل منا أعمالنا بفضله ومنته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.